بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا التنبيه الذي عقده الميرزا النعيمي تتمة لبحث سنخ الحكم، من أنه لا بد أن يكون الحكم في الجزاء استغراقيا ومدلولا عليه بنحو المعنى الحرفي، سواء بلفظة حرف أداة العموم أو بلفظة اسمية لكن أريد بها المعنى الآلي الحرفي. هذا كان كلام الميرزا النعيمي على الحال، ففرق بين تعليق عموم الحكم الاستغراقي وبين تعليق الحكم العام الاستغراقي. فإذا كان تعليق الحكم العام الاستغراقي يعني الحكم والعمومية تبعا له، فهناك يكون المفهوم وسيع، إطلاق في المفهوم، بخلاف ما لو كان تعليقا لعموم الحكم فلا يكون في المفهوم حينئذ إطلاق. هذا مخصص فضلا عن ما لو كان الحكم بدلي أو مجموعي، لأن البدلي والمجموعي شبيه عموم الحكم. المجموع مجموع الحكم، الحكم المجموعي شبيه عموم الحكم، لا يكون مفهوم حينئذ وسيعا، وكذلك الحكم البدلي لأنه ليس على الحال تعليقا لكل أحكام. هذا كان كلام الميرزا النعيمي، إضافة من السير الفوضى على هذا المطلب أنه فرق بين عند الإشكالات طبعا، بس الآن النقطة الرئيسية اللي أثارها السيد الخوي دعونا نذكرها، بعد ذلك نتعرض للإشكالات التي ذكرها. النقطة الأساسية التي ذكرها أنه فرق بين تعليق العموم وعموم التعليق، تعليق عموم الحكم وبين عموم تعليق الحكم. بعبارة أخرى طبعا هذا المطلب مر بنا أنه فيه فائدة مهمة، يعني نفس كلام الميرزا النعيمي وزيادة السيد الخوئي كلهما يرجع إلى مطلب بلاغي تركيبي مثمر مهم، وهو أن الإضافة بين الكلمات كلمتين أو ثلاث أو أربع، ترتيب الإضافة أمر مهم لتحصيل تركيب الجملة وإطارها بنحو معين أو معكوس ذلك النحو، لا معكوس ذلك النحو قد يكون، وهذا أمر مهم، يعني أمر مضطرد في ترتيبات الكلمات، سواء الآن كان إطلاق وعموم اللفظ، يعني أحد اللفظتين إطلاق وعموم أو ألفاظ أخرى، إيه هذا مضطرد على الحال. إيه على الحال هذه أمر يجب أن ندقق فيه ونلتفت إليه في كيفية ترتيب الكلمات المضافة، سواء اثنتين أو ثلاث أو أربع، ترتيبها بالغ الأهمية في الترتيب. من باب المثال الآن لو وردت لفظة عموم في الدين، هو هذه نكتة في نفسها بلاغية تركيبية مفيدة ليس لها صلة بالمفهوم، أحد موارد تطبيقها الآن المفهوم، بحث الجملة الشرطية والمفهوم، واللي هي في نفسها نكتة بلاغية نفيسة ثمينة تفيد في موارد عديدة. وكثيرا ما ربما يحصل سجال في الاستظهار عند الاعلام بغض النظر عن بحث المفاهيم، في أبواب فقهية معينة نتيجة عدم التدقيق في ترتيب الكلمات المضافة، هل هو بنحو معين أو بنحو معكوس أو بنحو يعني حال صياغات أخرى لترتيب الكلمات، فيما لو كانت ثلاث كلمات أو أربع كلمات مثلا. هذا أمر مهم. شوف نزاع بينهم بين قولين أو ثلاثة بينهما بعض المشرقين بسبب الغفلة عن ترتيب التركيب في لسان الأجنة. هذا أمر مهم مفيد وفائدة بلاغية سيارة، وهي بحث كبرى ولا صلة لها بخصوص المفهوم أو بخصوص الجملة الشرطية. لكن الآن من باب المثال فنأتي لما نحن فينا. فالميزان عندما قال تعليق عموم الحكم فرق عن تعليق الحكم العام. لاحظ التركيب كيف جعل الميزان يعني ثلاث كلمات أيضا، لكن هكذا جعل تعليق عموم الحكم يشترق عن تعليق الحكم العام، هذه أيضا ثلاث كلمات، لكن هذا النمط الميزان يعني ركبها البدء دائما بكلمة تعليق، أردفه إما بعموم الحكم أو أردفه بتعليق الحكم العام. هذا جيد. هنا إشارة من السلفي ماذا؟ في عموم تعليق الحكم وفي تعليق عموم الحكم. شوف بدل كلمة بدل تعليق دائما أول جعل عموم تعليق الحكم أو تعليق عموم الحكم. فالسيد أخوي يقبل أن المفهوم وسيع فيه إطلاق عموم إذا كان عموم تعليق الحكم، عموم تعليق الحكم. أما إذا كان تعليق الحكم العام أو تعليق عموم الحكم كليهما يدعي السيد أخوي أنه ماذا؟ لا يفيد المفهوم الوسيع. أي شيء ذهن أبدا ما في فرق. طبعا عموم تعليق الحكم لا يتصور إلا إذا كان استغراقي، أما إذا كان مجموعي ما في عموم بعد، مجموعي هو واحد. أي نعم. لكن في الاستغراق هكذا فصل أنه تارة عموم تعليق الحكم تارة تعليق عموم الحكم هكذا. بغض النظر الآن عن تنقيح الحال في المقام، نريد نفسر هذا الكلام مستريد وصوري شيء من البيان أكثر، وكذلك كلام المزنائي شنو فقط هذا المعبر مخصر الجملة الشرطية تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام، هذا كلام المزنائي. بينما كلام سيقول ماذا؟ أن الجملة الشرطية تارة تعليق عموم الحكم أو الحكم العام وتارة عموم التعليق. الجملة الشرطية أي من المفادات الثلاثة؟ لاحظ عن البلاغيين واقعا علم المعاني من العلوم تعتبر زبدة علوم اللغة. زبدة بأي معنى؟ يعني تدرس النحو، تدرس الصرف، تدرس الاشتقاق، تدرس مفردات اللغة، نحو اللغة، اشتقاق اللغة، علوم كثيرة في اللغة. زبدتها بعدين النهاية مثل شبيه المدلول جدي استحصال بعلم المعاني. إذا تهتموا بعلم المعاني مهم جدا، يعني يعطي الإنسان حذلقة، قدرة فبركة في فذلكة وتفذلك وتفذليش السلام على إدعال ترتيبه وتنمية على المزرة. يعني مثل كلمة كل لفظة معناها قالب تبادل وتغاير ترتيب هذه القوالب، هذا علم المعاني يعطي هكذا. شيء مهم مفيد ذلك. بينما البيان يرتبط بخصائص اللفظ مع المعنى والانتقال عن المعنى الاستعمالي التفهيمي، بينما علم المعاني لا، علم تدقيق في نفس المعنى لكن اسمه على مسمى علم. شوفوا علم المعاني يعني تدقق في نفس قولبة وأطر المعنى، علم المعاني في البلاغة. أما علم البيان شوف مرتبط بالبيان يعني بالدال والمدلول، لفظه ومعنى أو معنى ومعنى، يعني في عالم الدلالة. بينما علم المعاني لا، نفس المعنى قالب المعنى في نفسه. المقصود لنفسر هذين القولين التقابل بينهما والتباين بينهما كيف مر بنا إذا تتذكرون في بداية بحث الجملة الشرطية الإطلاق اللي مر بنا تقريبات الإطلاق تتذكرون، وتقريبات الإطلاق كانت مرتبطة بماذا؟ كانت مرتبطة بجهة البيان، جهة البيان هل محور الكلام في الجملة الشرطية تذكرون هو الجزاء أو هو الربط بين الجزاء والشرط؟ تذكرون هذا مر بنا، ومر بنا بأنه كيف نحدد هذا المطلب. مر بنا أنه تحديد هذا المطلب أنه أي جملة فعلية أو غير فعلية إذا حورناها إلى جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، المبتدأ هو يكون محور الكلام، هو محور البيان، هو محور. فلو فسرنا الجملة الشرطية ماذا؟ ثبوت الجزاء، عند ثبوت الشرط لازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك أنه المحور أصل الجزاء. إذا كان محور أصل الجزاء الإطلاق أو العموم مقدمات الإطلاق تجريفون في الجزاء، ففي كلام الميزة النائمي متعين أن عموم الحكم أو الحكم العام. أم إذا كانت الجملة الشرطية متعرضة للربط بين الجزاء والشرط جهة البيان أو جهة الإطلاق في البيان، أي مورده يكون محور مورده الأصلي هو نفس التعليق الذي بين الجزاء والشرط. نعم بين الجزاء والشرط، فهنا يكون عموم التعليق أولى. إذن القضية ليست تشهي أن تارة نجعل الإطلاق في الجزاء والعموم في الجزاء ونرى أن هذا العموم والإطلاق في الجزاء هل هو حرفي ليكون المحصل ماذا؟ الحكم العام. إذا العموم في الجزاء حرفي النتيجة ماذا ستكون؟ ستكون الحكم العام. ميزة العين ما ترى بيننا. وإذا كان العموم والإطلاق في الجزاء اسمي فسوف يكون النتيجة ماذا؟ عموم الحكم. ثم يأتي التعليق ويكون واردا على تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام. لاحظوا كيف خطوة خطوة في تجزئة الكلام لكي نستقر على المحصلة المجموعية للكلام. هو علم المعاني، علم البلاغة، علم المعاني في البلاغة هكذا دوره ووظيفته، يجزئ له في الكلام والجملة شوي شوي لما تستحسن مجموع الجملة كيف معناها. فإذا لو كانت الجملة الشرطية في صدد هذا المزمن، أما لو كان الجملة الشرطية هي في بيان التعليق بينهما، حين يمكن إجراء ماذا؟ يمكن إجراء الإطلاق في، يمكن إجراء الإطلاق في التعليق. هذا لو كان السريان يعني العموم والشمولية، لو كانت مستفادة من الإطلاق، أما لو كانت مستفادة من الوضع، من لفظة وضعية، فلا محالة. حتى لو فلا محالة لابد ننظر إلى جملة الجزاء في نفسها أولا، ثم ارتباطها بالرابط الشرطي بالشرط. يعني مثلا لو أتى الدليل هكذا: إذا خفي الجدران، خفيت الجدران فيجب عليك عموم القصر، مثلا السبب فيجب عليك عموم القصر. هنا خبلة العموم مستفيدة من ماذا؟ من لفظة عموم أو من لفظة وضعية. حينئذ لا يأتي هذا الكلام أن جهة البيان هل هي الجزاء أو جهة البيان هو التعليق، لأن هنا قبل تركيب الجزاء بالشرط فرض لجملة الجزاء ماذا؟ لفظ عموم وضع. على كل انت تساؤل تساؤل يبريد جواب طويل عريض، بس هذا تساؤل يذكره حتى الاعلام. العرف هل يفهم هذا او ما يفهم هذا؟ الان لاحظ في العلوم، في علم اللغه دعنا عن كل العلوم، في علم تفصيلي للشيء يعبر عنه علم تحليلي، وهناك علم بالشيء إجمالي يعبر عنه علم ارتكازي. هذه أمور كثيرة. طريقة علم الإنسان بالأشياء تماماً تصاحب في المنهج، بس على كل هذا مرتبط بحث، مرتبط بحث الحجج وحجية الظهور وما شبه ذلك. علم الإنسان بالأشياء تارة تفصيلي أي تحليلي، تحليلي يعني مفصل، يعني فصل فصل بشكل مبين مجزأ مفكر على مجرد، وتارة علمه بالأشياء إجمالي ارتكازي مبهم. كثيرا ما الإنسان يتعامل مع حقائق كثيرة يعلمها إجمالا، إجمالها في درجات، إجمال وإجمال الإجمال وإجمال إجمال 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 وبهام وبهم وبهم وبهمون إلى أن إيه. إحنا مثلا نشوف الروح، الروح أليست هي ذاتنا؟ بس نسأل عن الروح ما يدري بها، احنا نتعايش مع الروح وهي هي انفسنا، بس هذا الروح الاخطبوط التي يعظم الله عز وجل يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. اسمها فيها هول غول، روح الالفاظ تدل على هول المعاني. اي فنتعاطى مع الروح، نفس بدلنا الان وكذا. العلم الطب وعلم البيئة وعلم الأحياء وعلم النفس يجي شوي 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 يكتشف الإنسان حقائق هو يتعايش فيها، بس يعلمها بشكل إجمال 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 جمال مليون مرة إجمال فيها، لأنها لا يدركها، يدركها بالإبهام. العين وظيفته يفصل نعم الجرة. كذلك البحث في علوم اللغة، العرف هو حجة فقط في حمل هذه العلوم بشكل إجمالي تفصيلي ارتكازي، أما بشكل تفصيلي العرف ليس معول عليه بشكل كثير. الآن شوف التفاتات الزمخشري، لا عربي ولا كذا، ما الزمخشر، بعد تلون في القوقاز ما أدري شلون هناك بس كون غلجين يعني بعد كثير، بس مع ذلك عنده قدرة تحليل، التفت إلى نقاط كثيرة في القرآن الكريم في كتاب الكشاف ما يلتفت لها حتى العرب أو غير العرب. طبعا كثيرا ما هذا الزمخشري متأثر بكتاب التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، هذه حقيقة لازم نلتفت لها، حتى هناك مواضع والفرق بين الشيخ الطوسي والزمخشري قرن وقرنين فقط، قرن ونص وقرنين، وهناك عبارات باللفظ بالنص يعني لفظ ونسخ ولفظ ماكو موجود يعني. بس مع ذلك الرجل أيام واقع عنده قدرة تحليلية ممتازة، عند لفتات حتى في آيات الولاية لم يذكرها علماء الولاية جدا عظيمة، هذا في آية الموعدة على كل ما يتوسط. أرجع هذه القدرة عند الزمخشري في التحليل لأنها غير موجودة، مثل الفيزياء سنتعاطى مع قوانين فيزيائية كثيرة إلى أن يأتي عالم ويكتشف قانون الجاذبية، ما قانون الجاذبية نتعامل به ارتكازا بس ما نلتفت إليه. وفي قوانين كثيرة، طاقات كثيرة الآن فيزيائيا كيميائيا نتعاطاها بارتكاز فطرة الله التي أودعها فينا بس ما ندري بها تفصيلا، ندري بها ماذا؟ ارتكازا. وظيفة الكيمياوي، وظيفة الفيزياوي، وظيفة أي عالم من علوم يكتشفها تفصيلا، شيء سيتعاطى معها تفصيلا، والتفصيل فيه تفصيل لدى الآن علوم في حالة انفجار، انفجار لماذا؟ كل تخصص يصير 10 تخصصات، 100 تخصص، ولما تصير حالة انفجار العلوم، فهذا لا يخوفنكم عملية التحليل، اللهم صل على محمد وعلى محمد. المقصود أن عملية هذه جدا مهمة في الظهور، إذا وصلنا إلى نتيجة تحليلية تفصيلية في الآيات في الروايات في الفروق في الفرق في المعارف، العرف نقول نفهمه طبعا، عرف أبكم، أبكم بمعنى أنه مبهم العرف إدراكاته البسيطة ما يصير فيها تفصيلة، بل هناك تطابق بين الأدباء. ما سمعتم بالنقد الأدبي؟ لماذا الناقد الأدبي يجعلونه واحد؟ ما يجعلون كل الأدباء، كل الشعراء، كل مثلا المليحين في النثر يجعلونهم حكم في الأدب في النقد الأدبي؟ ما يجعلون كلهم، يجعلون لأن قد الناقد الأدبي لا هو شاعر لا هو ناثر ما يعرف ينظم، لكن قدرته في التحليل أقوى من الشاعر. الشاعر قدرة الإجمالية الارتكازية قوية قد تكون كالبرق، لكن هذا أصلا قدرة الارتكازية صفر، ما يقدر لا يشعر ولا يقدر ينصر، لكن قدرة التحليلية هذه يسمونها قوتان في الإنسان، قوة إدراك إجمالي وقوة إدراك تفصيلي. هذا المنهج حتى المناطق ما تعمقوا فيه، لكن رحمة الله على صاحب الفصول عند هذا البحث في كتاب الفصول اللي هو ما مطبع هو حجرية فقط، كتاب الفصول كان يدرس بدل كفاية، قبل الكفاية كان يدرس كتاب الفصول في الحوزان. المقصود هناك ذاكر هذا البحث، انتظر بحث مهم ومتين ان الانسان يدرك امور تفصيل. لماذا ذكر هذا البحث؟ هذا البحث وقفت عنده لأنه شوف كبار من المحققين في الفقه والأصول أو في المعارف ربما يردون استظهارات دقيقة تحليلية تفصيلية، يقول هذا يمجه العرف لا يفهم العرف، شو العرف محكم في النتائج التفصيلية أبدا، أبدا هذا كلام غير صحيح، وإن لهج به الأكابر كثيرا. العرف غير محكم في النتائج التفصيلية، العرف محكم فقط في القواعد الكلية استخراجها من مخزون اللغة، هو كحامل للغة، هذا صحيح. أما كنتائج تفصيلية هو غير محكم. لذلك الناقد الأدبي يحلل كلام الشاعر وكلام الناثر إلى أمور نفس الشاعر تفصيلا ما يصير فيها ارتكازا، عفوا تفصيلا، لكن هو أتى بها ارتكازا، هذا معروف. الآن مثل شبيه المحقق الجنائي، المحقق الجنائي أو المحقق القضائي من كلمة واحدة تصدر من المتكلم يعرف أنه كان مرتكب، هو كان مشارك في الجناية، في مشهد الحدث موجود غير موجود شنو، أوه 20 لازم من كلامه يستخرج من دون ما يلتفت هذا المتكلم. المتكلم ما قصد، ما قصد شنو، لازم كلامك هكذا 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 وتأخذ عليه، هاي العقارير يسموها. هذه كلها قضايا تفصيلية، ارتكازا هو أتى بها تفصيلا من لن يلتفت إلى ذلك. وهذه نقطة مهمة لا نعاود الوقوع فيها خطأ كما بنى على ذلك كثير من الأكابر. الظهور المعول فيه في نتيجة التفصيلية ليس العرف، المعول على العرف فقط في القواعد الكلية في علم البلاغة أو النصف أو أما التطبيق للقواعد، تطبيقها وتحليلها وكذا واستخراج النتائج، هذه المعول فيه على البراهين وسلامة المقدمات والاستنتاجات. شبيه بقية العلوم هكذا في الرياضيات، نتيجة الرياضية معقدة، هاي العظمة البشر تكوينا ما يدركها، اي ما يدركها تفصيلا، لكن اجمالا يدركها، تنبهه على ذلك يلتفت اليه. ولما جرب على اتحادي حزور بعد يلتفت اليه. هذا البحث طويل على كلمة ذكرت منه مختصر الان، واللي بحثه في الحجج ارجع الى ما كنا فيه. فاذا الميزة النعيمية عند ترديد هكذا تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام، بينما السيد يقول هكذا قال عموم تعليق الحكم أو تعليق عموم الحكم، فيذهب إلى أن تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام سواء، لا يوجد سعة المفهوم. نعم عموم تعليق الحكم يوجد سعة المفهوم، عموم تعليق الحكم، العموم وارد على التعليق، فالعموم وارد على التعليق، لماذا؟ يعني يجعل التعليق متكثر، عموم تعليق الحكم، عموم تعليق الحكم يعني يعم، يكثر التعليق، يكثر، فبالتالي يكون مفاهيم عديدة. هذه دعوة الشيخ خلود. أما إذا كان هكذا دعوة الشيخ خلود يثبت سعة المفهوم، عموم تعليق الحكم يثبت سعة المفهوم، أما تعليق عموم الحكم لا يثبت سعة المفهوم كما يدعي الشيخ خلود. يقول تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام سواء، دعوة الشيخ خلود سواء، لأنه لا يثبت سعة المفهوم. لما؟ يقول لأن التعليق يرد على قالب العموم، فالذي يرتجع فقط قالب العموم، وليس هناك تكثر في التعليق. هذه دعوة السيد الخوي. و يضيف على كل شواهد لمدعاء أخرى نذكرها. شرحنا كلامهم بهذا المعنى. يضيف شواهد أخرى على هذا الكلام. الشواهد أخرى ماذا؟ الشواهد أخرى يقول سواء كان يضيف شواهد أخرى يقول هذا الذي ذكره الميزة النعيمي أن العموم تارة اسمي وتارة حرفي، إذا كان العموم اسمي الميزة النعيمي قال تعليق عموم الحكم، إذا كان العموم حرفي الميزة النعيمي فسره بماذا؟ تعليق الحكم العام. تعليق الحكم العام. الحين بعض الأخوار بنظر شنو هالبير هذه؟ أقول لك البير هذه وين؟ الآن شوفوا المكسر انتفت بشيء كل المفسرين نايمين وهي انتفاضة عميقة في آية الولاية ممتازة انتفت إليه. وهي شيء تهجبات هالبير بس بقي المفسرين ما انتفتوا به. شوفوا الآية هنا تقول إن قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى. الزمخشري يقول فرق بين أن يقول قل لا أسألكم علي أجرا إلا مودة القربى، لماذا لم يقل مودة القربى؟ شوف هذا احتمال وضعها موائز إذا تعلمون ده هو اليوم من الوصف زين إلا مودة القربة. شوف هاي احتمال. احتمال ثاني إلا مودة في القربة. احتمال ثالث. ثلاث احتمالات أو ثلاث ترتيبات. إلا المودة في القربة اللي هي الآية هكذا، وبين إلا مودة القربة هاي احتمال ثاني إلا مودة في القربة. ثالث أربعة احتمالات احتمالات مودة القربة، المودة للقربة، أو مودة في القربة. بينما الآية بالدقة شوف فيها المودة في القربة. يقول شنو هالمعنى؟ فرق بين الاحتمالات معنى. الفرق بين هالاحتمالات يقول شيء عظيم. مو البارد حالي ليس يصدد أن يقول واجب عليكم فقط مودة قرب النبي، يقول لا شيء أعظم من ذلك. رحمة الله على سيد عبد الحسين الشاذلين الثاوي هنا في هذا المقام يقول هذه من النفائس التي ذكرها الزمخشري ويجب أن نلتفت لها واقعا نفيسة. الآية تقول لا مو أوجب عليكم وافترض عليكم فريضة عظيمة تقاك أجل الرسالة مودة القربة، مو بس هذا، لا شيء أعظم من ذلك. عادي في أعظم من هذا؟ أجل الرسالة يقول نعم في شيء أعظم من هذا. الآية تقول كل المودة احصروها في القربة، اجعلوا محورها القربة عند الولاية. هذا معنى آخر أعظم. قل لا أسألكم علي أجران إلا المودة، المودة اجعلوها وين؟ في القربة. صحيح شلون استخراج هذا المعنى ما يدخل فيه بعد. شوفوا حذلقة المعاني بتوسط علم المعاني في البلاغة يوصلك إلى حقيقة المراد. لا نستغرب يعني أنه لما نتحذلق؟ لما نجعل مجهر في التركيبات؟ المجهر إذا ما تمعين في التركيبات ما تصل إلى حقيقة المراد. ويقول استغفر الله عبر الباري أو المعصوم بمودة القربة، مودة القربة، مودة في القربة، مودة المودة للقربة، كلها سيئات. عند العرف الذي لا يلتفت إلى هالدقائق يقول شيلة واحدة، شلون شيلة واحدة؟ أقول ثم العنبر ثم المذكرة موفرين. هني دقة المودة في القربة. هكذا هنا عليه الحال تعليق الحكم أو تعليق الحكم المجرى. في شواهد أخرى بتصير فوقي إن شاء الله نواصلها. زين الوقفة عند كيفية الاستظهار من الأدلة اللفظية هو هذا عملية الاجتهاد في الدليل الاجتهادي. يوميات الاجتهاد الاستنباط الاستظهار من الاجتهاد هو هذا، بس في مسيس وطيد بين علم البلاغة بالذات علم المعاني ومباحث الألفاظ والأصول. هذه ذكرناها مرارا، بداية نشوء علم الأصول من علم المعاني والبلاغة. صلى الله عليه وسلم في مباحث الألفاظ، صلى الله على محمد وعلى آله.